أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن حكم الصيام صوم رمضان وعن المفطرات للإنسان الصائم، وهنا حكم النوم والإغماء والجنون في نهار رمضان. الإنسان الصائم قد ينام في نهار رمضان ساعة أو أكثر، وقد ينام اليوم كله كإنسان يشتغل بالليل كله ثم يأتي بيته عند الفجر وينام من الفجر حتى غروب الشمس. حكم النوم: إذا نام جميع النهار وقد كان نوى من الليل الصيام صح صومه. النوم الإنسان يكون فيه إحساس وهو نائم، بخلاف الإنسان المغمى عليه، فالنائم يشعر بشيء مما حوله، وإذا أيقظه إنسان استيقظ. فأجمع العلماء على أن الإنسان النائم لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه. هذا إجماع العلماء على أن الإنسان لو أنه نام النهار كله إلا لحظة بسيطة استيقظ فيها فصومه صحيح. والصحيح أيضا أنه حتى لو نام من الفجر حتى غروب الشمس فصومه صحيح، لأن النوم من الإنسان هذه جبلة فطره الله عز وجل عليه أنه يحتاج إلى النوم، فقد ينام ولا يشعر بسبب مرض بسبب تعب وغير ذلك، فنام اليوم كله من الفجر حتى غروب الشمس طالما أنه نوى من الليل، فالصواب أن صومه صحيح. لو نوى من الليل ولم ينم النهار ولكن كان غافلا، صورة أخرى لو أنه نوى بالليل أنه في الغد صائم، صورة النسيان للنية بالنهار. لو أن إنسان في نهار رمضان ذهب إلى عمله ونسي تماما أنه صائم، لم يخطر على باله ولا في لحظة من النهار أنه صائم، لم يأكل شيء ولم يشرب ولكن ما استحضرش أنه في رمضان وهو في النهار، فهذا الناسي صوم صحيح أيضا طالما أنه نوى من الليل أنه في الغد صائم حتى لو نسي هذه النية بالنهار. فلو نوى من الليل ولم ينم في النهار ولكن كان غافلا عن الصوم في جميعه صح صومه. لو نوى من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار، صورة الإغماء غير صورة الإنسان النائم. المغمى عليه تيجي صحيمة بصحاش يحتاج أنه تفوقه إما بضرب وإما بحؤن يأخذها وإما بأن يشم شيئا، لكن ما بيقومش لوحده هذا إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. ففرق بين النائم جميع النهار والمغمى عليه جميع النهار. المغمى عليه جميع النهار هذا إنسان مريض، فعلى ذلك لم يجمع في النهار بين نية مع إمساك، ولكنه كان مغلوبا على عقله بسبب الإغماء. الصورة هذه التي نذكرها أنه أغمي عليه النهار كله، من عند الفجر أغمي عليه لم يستفق إلا بعد المغرب، فهذا لا يصح منه صوم، لا يصح منه صوم ويلزم قضاء الصوم بعد ذلك. يبقى هنا لو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، وفرق بين الإغماء والنوم. النائم يستشعر الجوع، النائم قد يستشعر بما حوله، تأيد النور يستشعر أن فيه نور، تطفي يستشعر أن فيه ظلمة، لو أن إنسان تحرك عنده في الغرفة أو أيقظه استيقظ هذا النائم، لكن المغمى عليه لا، ليس عنده أدنى شعور، فعلى ذلك فرق بين النائم والمغمى عليه في النهار كله. لكن لو هذا المغمى عليه أغمي عليه بعض النهار، أغمي عليه ساعة ساعتين في النهار، الصواب أن صومه صحيح، لأنه باقي النهار ومستيقظ وجمع في النهار بين نية الصيام مع الإمساك، فهذا صوم صحيح. حتى لو كان هذا المغمى عليه في أثناء الإغماء عليه أعطوه دواء، شمموه أكسجين، حقنوه بدواء، أعطوه، فتحوا فمه وضعوا فيه شيئا، ليس هو الذي وضع هذا الشيء في فمه ولكن وضع مغلوبا على أمره، فالراجح أن صوم هذا صحيح. يبقى فرق بين المغمى عليه اليوم كله من الفجر حتى غروب الشمس، هذا يلزم القضاء، وبين من أغمي عليه بعض النهار ساعة ساعتين أو أكثر النهار مثلا طالما أنه أفاق في بعض النهار فاجتمعت النية مع الإمساك فصومه صحيح. إذا نوى الصوم بالليل وجن في بعض النهار، وجن في بعض النهار، الإنسان اللي بيجيله نوبات صرع يذهب عقله فيها يقعد ساعة ساعتين مصروعا وبعد ذلك يفيق هذا الإنسان. حكمه حكم المغمى عليه, حكمه حكم المغمى عليه. يبقى إذا كان بعض النهار فصوم هذا الإنسان صحيح, إذا أفاق من جنونه أكمل صومه ولا شيء عليه في الوقت الذي كان فيه عقله ذاهبا, لأن هذا مغلوب على عقله بذلك وهو معذور في ذلك. يبقى حكمه حكم الإغماء, لكن فرق بينه وبين الإغماء في صورة أنه جن اليوم كله. لو أنه من الفجر حتى غروب الشمس ذهب عقله, الراجح أن هذا لا يلزمه القضاء, الراجح أن هذا لا يلزمه القضاء. المغمى عليه مريض يلزمه القضاء, هذا ذاهب عقله في هذه الحالة فهو غير مكلف فلا يلزمه القضاء. يبقى يجمع بين الاثنين, بين المغمى عليه والمجنون في بعض النهار, مغمى عليه بعض النهار ومجنون في بعض النهار, الاثنين يصح منهما الصوم إذا أفاق فأكمل صومهما. يفرق بينهما في من أغمي عليه اليوم كله ومن جن اليوم كله. في هذه الصورة الثانية المغمى عليه يلزمه القضاء لأنه مريض ومكلف, لكن المجنون ذاهب عقله فهو غير مكلف في هذه الحالة فلا يلزم بالقضاء. لو حضت صائمة في بعض النهار أو نفست بطل صومها وعليها القضاء. لو المرأة في أول النهار حاضت أو في آخر النهار قبل غروب الشمس بدقائق قليلة بعد ما صامت حاضت, يبقى هنا بطل صومها ويلزمها القضاء. وهذا من أمر الله عز وجل يختبر به من يشاء من عباده. ما تجيش المرأة تحزن لذلك, يا خسارة اليوم ضاع كنت صايمة, كتير يقولوا هذا الشيء. هذا من أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى, يختبر هذه المرأة هل إيمانها قوي تصبر لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا تعترض وتتضجر من هذا الشيء. الصيام عبادة تتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى بها, فإذا حدث لها ذلك رضيت بأمر الله وبقضائه وقدره, والقضاء سهل بعد ذلك. لو أن المرأة ولدت, يبقى هنا العادة أنه إذا ولدت نزل منها دم النفاس, يبقى في هذه الحالة المرأة مفطرة, سواء نزل دم النفاس في وقت الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين. أحيانا قبل الولادة بيوم أو يومين ينزل المرأة دم, يبقى هو من النفاس فلا تصوم هذه المرأة ولا تصلي في هذه الحالة. طب عكس هذه الصورة, لو أن امرأة, وهذا نادر, ولدت ولم تر دما, ولدت منزلش منها أي دم, هل يبطل صومها؟ الراجح له أنه لا يبطل صومها, لأن بطلان الصوم معلق بالنفاس, والنفاس له دم الولادة يعني, فإذا لم ينزل منها دم البتة فالصوم منها صحيح ولا يبطل صومها. لو ارتد الصائم والعياذ بالله, إنسان صائم في نهار رمضان وبعدين وقع منه ما يخرجه من الدين والعياذ بالله, كأن شتم وسب في دين الله سبحانه, كأن اعترض على أمر الله ورد أمر الله سبحانه وهو فاهم ويعقل لهذا الشيء, كأن تشكك في دين الله سبحانه تبارك وتعالى, فهذا الإنسان الذي ارتد يلزمه أن يتوب وأن يرجع إلى دين الله سبحانه تبارك وتعالى ويبطل صومه في هذا اليوم. إن الصيام يكون من مسلم مكلف, هذا مكلف ولكن في هذا الوقت لم يكن مسلمة, فعلى ذلك يلزم هذا القضاء لأنه لا يحل له أن يترك دينه, فالواجب عليه أن يرجع إلى دين الله عز وجل وأن يقضي يوما ما كان هذا اليوم. لو نوى الصوم في الليل ثم شرب دواء فزال عقله. أحيانا إنسان يشرب دواء, الدواء يقوم يزيل عقله, يغلب على عقله, يثقل تفكيره فلا يفهم. إذا كان دواء وصفه الأطباء وهو محتاج إلى ذلك لحاجة أو لضرورة فهو معذور, فهو معذور في ذلك. فإذا زال عقله في النهار فحكمه حكم الإغماء, حكمه حكم الإغماء. فإذا كان النهار كله وهو مغلوب على عقله بذلك يلزمه القضاء بعد ذلك, زي المغمى عليه تماما. ممكن يكون الإنسان مريض مرضا شديدا يحتاج لنوع من المسكنات القوية اللي يأخذها الإنسان, إذا أخذها غاب عن عقله أو غاب عن وعيه بسببها, فهذا معذور في هذه الحالة ويلزمه القضاء لأنه مريض, وإذا أفطر يلزم القضاء. وكذلك هنا لم يكن في النهار مفيقا ولو في بعض النهار ولم يجمع بين النية وبين الإمساك, إذا يلزم هذا القضاء. لكن لو أن عقله ذهب في بعض النهار فقط، يعني أخذ الدواء بالليل، فضل عقله ذاهب مش قادر يركز بأجل يفهم في غياب عن عقله لغاية وقت الضحى مثلا، ثم أفاق بعد ذلك فيكمل الصيام وصومه صحيح. لكن لو أن إنسانا شرب مسكرا، شرب خمرا والعياذ بالله، وهنا بالليل شرب ذلك أو ما شابهها من حشيش ومخدرات ونحوها، وأصبح وعقله فيه تخليط بسبب ذلك، فهذا إنسان لا يصح من هذا الإنسان صلاة وهو على هذه الحالة، ولا يصح من صوم وهو على هذه الحالة. يلزمه أن يمسك إذا أفاق، ويلزمه القضاء والتوبة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يشرب الخمر، الذي يشرب ولا يذهب عقله، ولا يذهب عقله، هذا الإنسان لا تقبل له صلاة ما دام الخمر في جوفه، ما دام الخمر في جوفه، يعني يصلي مهما صلى لا تقبل له صلاة ما دام الخمر في جوفه، حتى يتوب إلى الله عز وجل وحتى يخرج أثر الخمر منه. فإذا ذهب عقله بذلك فهذا الإنسان لا تقبل له صلاة 40 يوما. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين الذي شرب مسكرة ولم يذهب عقله، وشرب مسكرة وذهب عقله، لو مات في خلال الفترة إلا هذا المسكر في جوفه مات كافرا، مات حكم حكم الكفار والعياذ بالله. فليحذر المسلمون من شرب الخمر ومن شرب الحشيش والمخدرات وغيرها مما يذهب العقول. وقد يعتاد الإنسان على ذلك فلا يذهب عقله، يتعود أنه يشرب حشيش كل يوم عقله ما بيروحش، ولكن يحصل له شيء من الفترة يفتره. هذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من شرب ذلك المسكر أو المخدر ولم يذهب عقله لم تقبل له صلاة ما دام ذلك في جوفه، فإن مات في هذه الحالة مات كافرا والعياذ بالله. يجوز للصائم أن ينزل إلى الماء وأن ينغطس فيه. لو أن الإنسان في نهار رمضان احتاج أنه ينزل في الماء، نزل في البحر لحاجة كصياد أو نحوه، نزل في ماء البحر، يجوز له ذلك، أنه غطس في الماء، وأنه يصب الماء على رأسه من شدة الحر أيضا يجوز له ذلك، سواء كان في حمام مثلا أو في بحر أو في نحوه، إذا احتاج إلى ذلك فعل. ودليله ما روى أبو داود عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، عام الفتح سنة 8، وكان فتح مكة في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما لغاية ما قاربوا على أن يصبحوا أهل مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإفطار، أفطر وأمر بالإفطار. قال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال راوي الحديث: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، مكان اسم العرج، يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. وهنا مع شدة الحر وشدة العطش كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه عليه الصلاة والسلام، ففيه دليل لما ذكرنا أن الصائم إذا استشعر شدة العطش أو شدة الحر جاز أن يدخل استحم، يأخذ دش مثلا، صب الماء على رأسه من شدة الحر، هذا جائز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل، يعني كان على جنابة من الليل ولم يغتسل بالليل، ونام صلى الله عليه وسلم، فأذن الفجر وكان هو ما زال على جنابة عليه الصلاة والسلام، قام واغتسل. فيه دليل على أنه يجوز للصائم أنه يغتسل. هذه من الأشياء الجائزة المباحة التي لا شيء فيها. وقد يعتقد بعض الناس مع عدم معرفتهم بالأحاديث أن الصائم ممنوع من الاغتسال، الصائم ممنوع من المضمضة، الصائم ممنوع من أن يصب الماء على رأسه، الصائم ممنوع من أن يشم الطيب أو يشم الرائحة أو يشم البخور. هذا كله خطأ، والصواب أن هذا كله من المباح للصائم أن يصنع. مما يجوز للصائم الحجامة، الحجامة ولا تفطر الصائم، ولكن الأولى تركها للخلاف الذي فيها، ولكن الصواب فيها أنها حكم النهي عن الحجامة وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث منسوخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعد ذلك، والصحابة احتجموا بعد ذلك، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة للإنسان الصائم. فهنا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، واحتجم وهو صائم. روي هذا الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ابن عباس كان ممن جاء مع أبيه، تأخر مجيئه إلى المدينة، قدم مع أبيه العباس عم النبي صلى الله وسلم عليه، ولم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إحراما إلا في حجة الوداع، إلا في حجة الوداع. كأن ابن عباس هنا بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم أيضا صلى الله عليه وسلم وهو محرم عليه الصلاة والسلام. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم صام أياما من شهر الحجة كان صائما واحتجم صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يمكن أن يشاهده فيها عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وده اللي احتج به الإمام الشافعي على أن النهي عن الحجامة منسوخ، فذكر أن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وبيذكر الإمام الشافعي يقول: وابن عباس إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة، ولم يصحبه محرما قبل ذلك، وكان الفتح سنة 8 بلا شك، يعني فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في عام الفتح قال البعض من أصحابه أفطر الحاجم والمحجوم، قال طيب هذا كان في عام الفتح، لكن ابن عباس لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم محرما إلا بعد ذلك، فكان في فتح مكة، فدل على أن هذا ناسخ للآخر. قال: فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة على ذلك، حديث شداد اللي فيه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم 18 خلت من رمضان، فقال وهو آخر بيدي أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. هذا كان في عام الفتح سنة 8، وحديث ابن عباس هذا كان بعد ذلك في فتح في حجة الوداع، فدل على أن هذا متأخر. أيضا مما يدل على النسخ ما جاء في الحديث، في حديث أبي سعيد الخدري وإسناده صحيح، أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، أرخص في الحجامة للصائم. وجاء عن أنس رضي الله عنه عند الدار خطني: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. هذه أحاديث وغيرها أحاديث كقول رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، إبقاء على أصحابه. الحجامة عبارة عن إيه؟ نوع من أنواع العلاج، عبارة عن تشريط، تشريط يشرط في الجلد في مواضع معينة معروفة في جسم الإنسان، إذا شرط فيها خرج منها الدم، سواء أنه بمص بالهواء أنه يسحب هواء فيمص الدم هذا اللي مولود أو بغير ذلك. تعالج أمراضا كثيرة، ونصح بها الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج، كان لا يمر على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض إلا أو في السماء إلا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد احتجم وأمر قومك أو أمتك بالحجامة، فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحتجم عليه الصلاة والسلام. فوجد إنسانا يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم بعد ذلك رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك في الحجامة، فكأنه ذكر أفطر الحاجم والمحجوم هذا في هذا الوقت، ورخص فيها بعد ذلك إنها من التداوي وشيء يخرج من الإنسان وليس يدخل فيه. فعلى ذلك الحجامة إخراج الدم من الإنسان بالتشريط أو بالفصل ونحو ذلك. مثل ذلك مسألة إخراج الدم على وجه التبرع بالدم مثلا، الصحيح أنه يجوز التبرع في الدم في نهار رمضان، وأن هذا لا يفطر المتبرع، ولكن هنا مسألة أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إبقاء على أصحابه، يعني خاف عليه من خروج الدم وهو صائم أنه يحدث له شيء. فإذا كان الإنسان يضعف بإخراج الدم بالتبرع بالدم، لا داعي لذلك في نهار رمضان، ولينتظر بالليل فيتبرع بالليل دون النهار. لكن إن كان يقوى على ذلك فالصواب أنه يجوز أنه يتبرع بهذا الدم في النهار، وليس هذا مفطرا له. وذكرنا قبل ذلك أن أيضا نقل الدم للإنسان الراجح أنه ليس مفطرا للإنسان. يكره للصائم مضغ العلك. العلك يذكره الفقهاء والمقصد منه اللبان، اللبان بس مش أي لبان، هذا نوع من اللبان قوي لا يتفتت في فم الإنسان وأيضا لا طعم له، لا طعم له، يبقى مش هيروح يجيب مستيكة على سكر ويمضغها ويقول كانوا يمضغونها، لا ما هي شابة لشيء، ولكن المقصد نوع بيسمونه العلك، العلك بالكاف في آخره، وهذا العلك لبان قوي قوي لا يتفتت. أهل الصحراء يحتدون لذلك مع شدة الحر، الحر شديد والشمس محرقة والإنسان صايم ودرجة الحرارة توصل لخمسين وستين درجة مئوية، فيقوم لسانه يجف، فمه وحلقه يجف، محتاج لريقه، فيعملوا إيه؟ كانوا أحيانا الواحد يأخذ زلطة من الأرض يحطها تحت لسانه عشان تجري ريقه، عشان تجري ريقه مع صعوبة الصوم. أحيانا يجيب لبانة يمضغها عشان يجري ريقه، لو بلع اللبانة أفطر، ولكن يبلع ريقه فقط، يبلع ريقه. فعلى ذلك إن احتاج إلى ذلك من هو في مثل هذه الحالة زي سكان الصحراء وسكان البلاد الحارة جدا، فالراجح أن ذلك يجوز لهم أن يفعلوا، وإن كان أولى أن يجتنب الإنسان ذلك خوفا من أن يتفتت شيء في فمه فيبتلعه فيفطر به. فاللبان هذا يجمع الريق ويورث العطش لكثير من الناس، ولكن كان أهل البلاد الحارة يعتدون على ذلك يجد ريقه مثله، ولكن البعض من الناس إذا مضغه لعله يزداد عطشا بسببه، فالأولى أن يجتنبه. لا يفطر مجرد المضغ ولا بنزول الريق، إنه يبتلع ريقه لا شيء، إلا أن يتفتت من اللبان شيء فيبتلعه فيفطر بذلك. طب لو أنه مضغ هذا العلك وشك، يا ترى حاجة نزلت في زوري بلعت حاجة ولا ما، إذا شك فلا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك إلا أن يستيقن أنه ابتلع شيء. مضغ الخبز وذوق المرق والخل وغير ذلك من عذر ومن غير عذر. من غير عذر أنه يكره للإنسان ذلك، يكره الإنسان، أقعد يا ابني، أقعد يا ابني، متضاش رايح جاي، أقعد، فيكره للإنسان إنه يمضغ، إنه يمضغ الخبز أو إنه يتزوق المرق من غير حاجة، يعني مارر على إنسان بحاجة هتألو وهو صائم، لا 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 يكره له هذا الشيء، لكن حيشتري هذا الشيء ويخاف أن يكون هذا الشيء حامض أو يكون هذا الشيء فيه شيء، يبقى هنا في هذه الحالة يجوز مع الحاجة، يجوز مع الحاجة، وهذا حكم تحتاج إليه ربات البيوت، يحتاج إليه الإنسان الطباخ اللي بيطبخ الطعام، الإنسان اللي بيعجن الخبيز، اللي بيعمل الحلوى ونحو ذلك، يحتاج إنه يتزوق، يذوق ألا يطلع الحاجة مش كويسة طعمها غير طيب. فيجوز للمرأة وهي بتطبخ الطبيخ إن تتزوق، بس مش تبلع، مش تتزوق وتبلع، تتزوق وتدفل هذا شيء بعد ما تزوقت طعمه. يبقى الإنسان من غير عذر من غير حاجة يكره له ذلك أن يمضغ خبزا أو يتذوق مرقا أو خلا أو غير ذلك. فإذا فعل من غير حاجة ولم ينزل إلى جوفه شيء لم يفطر. فإن احتاج إلى ذلك وكانوا في الماضي يحتدون، كان عنده طفل صغير ما فيش بزازة ولا في حاجة يدوها للصبي، يقوم ياخدوا له يمضغ له الواحد طعام بفمه وبعدين يحطه في بق الصبي، كانوا يفعلون ذلك. فإن احتاجوا إلى مثل ذلك ولم يحصل الاستغناء عن مضغ ذلك لم يكره. وكذا لو احتاج إلى ذوق ملوحة الطعام أو حلاوة الطعام للشراء أو للطبخ جاز لأنه موضع الحاجة. قال الإمام البخاري في صحيحه وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، يعني مع الحال إنسان مهنته طباخ بيطبخ يبقى يجوز أن هو يذوق الطعام اللي بيعمله، يشوف مالح، يشوف حلو، يشوف محتاج لشيء يجوز ويدفل بعد ذلك. وقال الحسن ابن أبي الحسن البصري لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، الإنسان إذا كان صائما يجوز له يمضمض، إذا اشتد العطش عليه جاز أن يمضمض، ولكن يحذر أن يخون نفسه، أن يختان نفسه، يبقى بمضمض عشان يتفضل شوية ماء يبلحهم مثلا، هذا يحذر من ذلك. لكن إذا مع شدة العطش مضمض وتفل فلا شيء عليه، سواء هو مضمض أو تبرد، يعني وضع ماء على رأسه يتبرد به، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.